الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من طيب الحال، ومن ذلك طيب الطعام والشراب، فإنه من أسباب طيب النفس، والنفس تطيب بذكر الله وتطمئن بذلك. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، إذا هو نام يضرب على كل عقدة: أمامك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن قام وتوضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت 3 عقد، فيصبح طيب النفس. طيب النفس، طابت نفسه بسبب أنه كان محافظا على ذكر الله عز وجل وعلى طاعته، وإلا فخبيث النفس كسلان. وفي هذا الحديث بيان أن من أسماء الله عز وجل الطيب، فهو طيب سبحانه وتعالى، والطيب يأتي بمعنى الطاهر والمنزه من النقائص والعيوب، فالله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه. ولهذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونساءه بقوله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالله عز وجل لما كان طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء كان من الصدقات أو من الأعمال أو الأقوال، فالله لا يقبل إلا الطيب، ولا يرفع إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بينما الكلم الخبيث والفعل الخبيث لا يرفع إلى الله عز وجل ولا يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك. وكانت أفضل الكلمات الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فضرب للكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله مثل بالشجرة الطيبة التي هي التمرة أو النخلة، فيؤكل من ثمرها ويستفاد من نواها ويستفاد من ساقها ويستفاد من جميع شأنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي؟ قالوا: هي النخلة يا رسول الله. قال العلماء: النخلة يستفاد من كل جزء منها، وهذا مطبق وصحيح. فانظر إلى النوى الذي يلقيه الإنسان ما يحتاجه، أصحاب الخيل يأخذونه ويتخذونه للخيول طعام أو شيء من ذلك فيستفاد منه. وفي الحديث حث من الله للعبد على ملازمة الأفعال الطيبة حتى تقبل منه. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذلك أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم صفوة المؤمنين وذروة المؤمنين وأعلى درجات المؤمنين، فالأمر لهم أمر للمؤمنين إلا ما كان من الخصائص. فانظر إلى القرآن أو السنة تجد الأوامر التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم هي أوامر لنا إلا ما خصه الدليل بذلك وجعله من خصائصه، كجواز الزيادة على الأربع في النكاح، وهكذا ما رخص له الله عز وجل من البصال في الصيام وغير ذلك من الأعمال. وفيه دليل على أن الآمر والناهي هو الله للعباد، فالعباد عبيده وهو ملكهم ومالكهم، يأمرهم وينهاهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال العلماء ابتلى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بالأوامر فأتاها وبالنواهي فاجتنبها، ولهذا قال الله عز وجل في شأنه وإبراهيم الذي وفى، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا أمر من الله عز وجل لرسله أن يأكلوا من الطيبات أي من المباحات ومن الحلال ويجتنبوا الخبائث، ولهذا قال الله عز وجل وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. ومع الأكل من الطيبات ينبغي للمرء أن يشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ويأتي بالعمل الصالح، واعملوا صالحا. فالمؤمن إذا أكل أو شرب أو لبس أو سكن يستفيد من هذه النعم حتى الاستعانة بها على طاعة الله، بينما الكافر قال الله عز وجل في شأنه يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأيضا المؤمن لا يأكل إلا طيب، يحرص على ألا يأكل إلا طيبا، والكافر لا يبالي. يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يرزقهم الله عز وجل الأموال الطيبة والأحوال الطيبة ومع ذلك لا يأتون بالعمل الصالح، فهؤلاء لم يقع منهم الشكر لله عز وجل كما يجب. وقال تعالى في شأن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهذا الأمر موافق للأمر الأول، إلا أنه في الأمر الأول زاد واعملوا صالحا، وفي الآية الثانية لم يذكر العمل الصالح، لكن لازم الشكر لله عز وجل على نعمه العظيمة الإتيان بالعمل الصالح. وفيه أن رزق الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، منه الطيب ومنه الخبيث. قد يقول قائل لماذا خلق الله عز وجل الرزق الخبيث؟ ليبتلي العباد به، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن يأتي الحلال الطيب، والكافر والعاصي يأتي الخبيث الذي هو غير طيب، فيؤجر المؤمن على الطاعة ويأثم العاصي على المعصية، فهذا من باب الابتلاء والاختبار. وبعض الناس قد يصل به الحال إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذه بلية أعظم من كونه يأكل الحرام، كونه يتعدى على حق الله عز وجل ويحلل الحرام أو يحرم الحلال، هذا اعتداء على حق الله عز وجل وقد قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا كان يحلل ويحرم معتقدا ذلك فهذا والعياذ بالله كفر بالله العظيم. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما الله أذن لكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. المسافر قد جاء في بعض الأحاديث أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والصائم والوالد على ولده. فهذا الرجل مسافر ومثله يستجاب له لأن حاله يدل على ذلك: أشعث أغبر وربما شعثه وربما اغبراره بسبب ضيق الحال الذي هو فيه والاضطرار الذي هو عليه. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ومع ذلك يمد يديه إلى السماء يأتي بسبب آخر لاستجابة الدعاء وهو رفع اليدين. وفي الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا يرفع يديه ويبالغ في مدهما إلى السماء وحاله حالة اضطرار، ومع ذلك يكرر: يا رب يا رب، أن يدعو المرة تلو المرة ولا يستجاب له. ما السبب؟ السبب أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فكان الحائل بين هذا العبد وبين استجابة الله عز وجل لدعوته وتفريج كربته هو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. وقد جاء في الحديث: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة. فالله عز وجل كما تقدم طيب يقبل الطيبات ويحب الطيبات ويثيب عليها ويكره الخبائث، ورحم هذه الأمة فأحل لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، وجعل المؤمن طيبا وجعل أعماله طيبة. فينبغي للمسلم أن يستحضر هذه النعمة وأن يحرص كل الحرص على الاحتياط في مأكله ومشربه وملبسه وفيما يفعل ويذر. فإذا كان هذا الأمر في دعوة لا تستجاب يخشى ألا يستجاب غيرها من الأعمال الصالحة وألا ترفع غيرها من الأعمال الصالحة، نسأل الله السلام. وفي هذا الحديث بيان أن السفر كما تقدم من أسباب استجابة الدعاء. فينبغي للمسلم إذا كان ضاربا في الأرض أن يكثر من الدعاء لنفسه ولأهله وللمسلمين جميعا، ويتحين مثل هذه الفرص وأحسن هذه الأحوال إذا كان سفره في طاعة، في سفر حج أو سفر عمرة أو في زيارة الأبوين والأرحام أو في سفر للإصلاح بين الناس أو سفر لطلب العلم، فتجتمع أحوال تؤدي إلى استجابة الدعاء. وفيه أن المسلم كلما تواضع لله عز وجل كان ذلك من أسباب استجابة دعائه. فإن الذي هو على شعث في الحال تواضعا لله عز وجل يرجى استجابة دعائه، إلا أن هذا الرجل الذي حال بينه وبين استجابة الدعاء الحرام. وفيه أهمية رفع اليدين عند الدعاء إلا في خطبة الجمعة، وإلا فالأصل أن اليدين ترفع عند الدعاء عند التضرع. وإن لم تأتي أدلة في بعض المواطن إلا أن الدليل العام يرفع يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في ليلة بدر، ورفع يديه عندما استسقى عند أحجار الزيت، ورفع يديه يدعو على كفار قريش حين آذوه فقال: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان. يمد يديه إلى السماء دليل على أن الله في السماء. وهذا من الأدلة على أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة رفع يديه إلى السماء ينتظر الفرج أن يأتي من جهة السماء، ولو كان الله عز وجل في كل مكان كما يقول الحلولية والاتحادية ومن إليهم لكان في رفع الأيادي إلى السماء عبث أو مخالفة لما عليه الناس، لكن لما كان المسلم يرفع يديه إلى السماء دل على أن الله عز وجل في السماء. قوله يا رب يا رب دليل على أهمية الإلحاح، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون ملحا عليه في الدعاء وفي الرجاء، فإن الله يحب الدعاء ورقب فيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قوله ومطعم حرام دليل على أن أكثر الحرام المتناول يأتي من المطعم والمشرب، أكثر الحرام المتناول يأتي من باب المطعم ويأتي من باب المشرب، فالبطن والفم من أعظم أسباب دخول النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يقع فيه الطعام والشراب، ويقع منه الغيبة والكذب والنميمة وغير ذلك من الأعمال. وملبسه حرام، وهذا قد يقع ويكون اللبس الحرام إما أن المال الذي أخذ منه واشترى منه اللباس حرام، أو أن المال هو أو أن اللباس نفسه حرام كلباس الذهب للرجال أو كذلك لباس الحرير للرجال. وغذي بالحرام فيه تخوف حتى على الجنين إذا نشأ على الحرام أن يكون على غير الصلاح، وهذه والله مصيبة عظيمة أن الإنسان يؤكل أهله وأبناءه الحرام فيقع الضرر ولو بعد حين، نسأل الله السلامة، إلا أن يقع من الإنسان توبة نصوحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، لكن مع ذلك قد يكبر الولد وينشأ على ما كان عليه أبوه من أكل الحرام ويحب ذلك ويميل إلى ذلك فيأثم على فعله وصنيعه. وإلا فقد اختلف العلماء إذا كان الأب صاحب حرام هل يأثم الابن على أكله معه أو من شربه معه أو من لباسه معه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإثم على المباشر، وهذه كانت فتوى شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا هو قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولكثير من أهل العلم. وبعضهم فرق يقول ما كان تحريمه لسببه فالإثم على المباشر، وكإنسان يشتغل في البنك أو يشتغل في الضرائب يشتغل في هذه الأمور قال الإثم على المباشر، لأن الحرمة هنا متعلقة بالسبب لا بعين المال، وما كان حرمته لعين المال فلا يجوز لا للمباشر ولا لغير المباشر الأكل منه والاستفادة منه كالخمر والمخدرات ونحو ذلك من المحرمات. وله وفيه من الأحكام غير هذا، لكن نكتفي بهذه الفوائد، وهو حديث طيب يعني يحدد للإنسان أهمية أكل الحلال وأهمية لبس الحلال وأهمية شرب الحلال وأهمية تقضية أبنائه بالحلال الطيب، وهو مأجور على ذلك إذا حرص على ألا يأكل الإنسان إلا الحلال. وأبو بكر رضي الله عنه الصديق كان له غلام وكان يتكهن في الجاهلية، فلما أسلم وجد ذلك الغلام رجلا كان قد تكهن له في الجاهلية فأعطاه مالا مقابل الكهانة، فذهب هذا الغلام واشترى طعاما ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فناوله الطعام فأكل منه، فلما استقر في بطنه قال له أبو بكر رضي الله عنه من أين لك هذا الطعام؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية فوجدت الرجل فأعطاني المال، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأدخل إصبعه في فيه ثم أخرج ما أدخل من الطعام، وهذا من الورع ألا يكون في بطنه شيء مما حرم الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى الحالة التي وصل إليها أنه الصديق وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.